والأفراح وسر العبير بعطره الفواح وترنم التاريخ يعزف لحنه طابا لمشرق رحلة الأرواح والمعالي في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة المشاهدون، مرحبا بكم في مكان وموقع من أحب الأمكنة إلى القلوب. مرحبا بكم هنا في المدينة المنورة، في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم من هنا، من ساحة هذا المسجد المبارك، أول مسجد أسس على التقوى. هذا هو المسجد، وهذا هو المكان الذي تهيج فيه الذكريات ولواعج الحب والشوق والتاريخ الجميل، حينما قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة إلى هذه الربوع الطاهرة، إلى هذه البلدة المباركة، بعد جهاد شديد، وبعد عناء وابتلاء ومعاناة كبيرة، وبعد الذي لاقاه من معارضة من صناديد الكفر وزعماء الشرك في مكة المكرمة. وقد سبق لنا الحديث أيها الأحبة عن الهجرة، حينما تحدثنا في تلك الحلقة من غار ثور. أما الآن فنتحدث في لمحات عابرة ومضات خاطفة عن شيء من هذه الذكريات الجميلة البديعة التي تأخذ بالألباب وتهز النفوس وتطرب الأرواح. ولا بد أن نشير بمقدمة يسيرة إلى سبب الهجرة إلى هذه البلدة، ولماذا اختارها صلى الله عليه وسلم، وكيف كان القبول فيها له ولدعوته صلى الله عليه وسلم، وما الذي دعاه أن يأتي إلى هذه البلدة متوكلا على ربه مهاجرا بدعوته إلى الله جل وعلا، يوم أن ترك أحب البقاع إليه، يوم أن ترك مكة التي فيها مهبط رأسه، والتي فيها مرابع الصبا ومراتع الطفولة، والتي فيها الذكريات الجميلة، والتي فيها البيت الحرام، والتي فيها ذكرياته صلى الله عليه وسلم هناك، حيث هبط عليه جبريل بالقرآن الكريم فانفتح دفتر الكون وسجل قلم التاريخ وانطلقت رحلة الكرامة.
رحلة الأرواح للمجد يغاث السلوان والسعد، رحلة تزور النفوس بها الشتى كالفل كالورد.
المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في رحلته الطويلة في دعوته إلى الله جل وعلا، في بذله، في معاناته، لم يترك أحدا من الناس، ولا قبيلة من القبائل، ولا قرية من القرى، إلا وذهب إليها وعرض نفسه عليهم وشرح لهم دعوته، وطلب منهم النصرة وأن يؤوه وينصروه كي يبلغ هداية الله جل وعلا للعالمين. ولكن تلك المحاولات جميعا كانت تصطدم بجبال قاسية وصخور جامدة من أناس لم يجد الوحي إلى قلوبهم طريقا. كانت تصطدم تلك الدعوات الحانية الجميلة السلسة الصادقة المؤمنة الخاشعة الزكية النقية، كانت للأسف تصطدم بقلوب مغلقة وبآذان مقفلة لم ترفع بهذا الهدي رأسا. وكان صلى الله عليه وسلم يستغل كل فرصة وكل مناسبة لقدوم القبائل إلى مكة في أثناء مواسم الحج أو الأسواق أو ما إلى ذلك، ليبلغهم هداية الله جل وعلا وليدعوهم إلى الإسلام. وكان من ضمن ذلك أن يستغل صلى الله عليه وسلم مشاهد الحج وقدوم الناس إليه، حتى ويبحث في ثنايا تلك الجموع عن أناس عله أن يجد في قلوبهم ما يقبل هذا الهدي وما تشرق به هذه الرسالة. وفي العام الحادي عشر من نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء بذله وتعبه ومعاناته وعرض دعوته على الناس، كان في أثناء موسم الحج في تلك السنة يبحث عن أناس ينقل إليهم هذا الهدي أو يجد في قلوبهم متسعا لهذا الوحي. وفي أثناء مسيره صلى الله عليه وسلم بمنى سمع أصوات أناس يتكلمون، فإذا بهم ستة نفر، فجلس إليهم صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فجلس صلى الله عليه وسلم إليهم وأخذ يشرح لهم الإسلام ويبين لهم حقيقة الدعوة ويتلو عليهم القرآن الكريم ويسمعهم من مواعظه الجميلة وكلماته الخاشعة ما ترق له الأفئدة، فإذا بأولئك القوم يكادون يستجيبون، وإذا بهم يميلون إلى هذا الحديث وينظر بعضهم إلى بعض فيقولون: يا قوم، إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود أنه سيخرج نبي وأنهم سيقاتلونكم معه فلا يسبقونكم إليه. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته، ثم عادوا إلى أقوامهم. عاد أولئك الستة نفر بهذه الروح الجديدة وبهذه الأنفس المستنيرة بنور الإيمان المتألقة بروح الإسلام، عادوا إلى قومهم في المدينة فبدأوا ينشرون هذه الهداية ويشرحونها للناس. وبعد مضي سنة كاملة في العام الثاني عشر من نبوته صلى الله عليه وسلم، عاد أولئك القوم في موسم الحج، فجاء منهم 12 رجلا فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، البيعة المباركة التي كانت انطلاقة ميمونة لرفعة هذا الدين وسمو هذه الرسالة. جاء أولئك القوم فبايعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والأمر بالمعروف ودعوة الناس إلى الخير. فعادوا إلى أقوامهم هذه المرة بعد مبايعة أكيدة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل معهم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير، أرسله معهم رضي الله عنه وأرضاه ليعلمهم الدين وليفقههم فيه وليقرأ عليهم القرآن الكريم. فعاد هؤلاء القوم فرحين مسرورين مغتبطين بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وبما أفادوه من علم ووحي ونور ورسالة، وبهذا السفير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب مصعب بن عمير هذا الرجل المبارك الذي كان على يديه بإذن الله تعالى إسلام غالبية الأنصار في المدينة المنورة، عاد هذا الرجل وأخذ هو وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعا ينشرون الإسلام ويدعون أهل المدينة بيتا بيتا إلى أنوار الحق وإلى أجواء الرسالة المباركة، فإذا بالدين ينتشر وإذا بأريجه العطر يعبق في كل بيت ويتطيب به كل مكان. وبعد مضي سنة كاملة، ولك أن تتأمل هذه المعاناة، لم يصلنا هذا الدين ولم يأتي إلينا هذا الوحي هكذا سهلا يسيرا دون عناء أو تعب، بل هو والله التعب، بل هي والله التضحية، بل هو البذل والجهاد. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، المؤيد بالقرآن، أطهر إنسان عرفته الدنيا، المؤيد بالحجة، برضوان الله، بنصره، بتأييده، هكذا يبذل وهكذا يتعب وهكذا يعاني. هذه السنوات اليوم من واحد منها كأنه سنة، لأنها لم تكن أياما عادية، بل كانت أيام من العذاب ومن التنكيل بأصحابه وهو يرى صلى الله عليه وسلم بأم عينيه ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. وبالإيذاء، وما تركوا سبيلا ولا طريقا من طرق الإيذاء إلا وقد آذوا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضعوا الأشواك في طريقه، ووضعوا سل الجزور على رأسه، وآذوه بأتفه الكلمات، وسبوه وشتموه وضاربوه صلى الله عليه وسلم، وضيقوا عليه، ولم يتركوا سبيلا من سبل الأذى إلا وقد واجهوا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمر السنوات هكذا، ويأتي في هذه السنة، في السنة الثالثة عشر من نبوته صلى الله عليه وسلم، يأتي الوفد مرة أخرى من المدينة، لكنهم في هذه المرة كانوا أكثر عددا وأكثر إشراقا ومعرفة ويقينا وحبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم لموسم الحج في تلك السنة من المسلمين حوالي 70 رجلا، ومعهم امرأتان من نساء المسلمين الأنصار في المدينة المنورة، ويواعدون الرسول صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا بذل الأسباب وتلمس الطرق الجميلة الذكية لنشر الدعوة والانطلاق بالخير، فكان يتسلل إلى هؤلاء الناس في الليل والناس رقود حتى لا يظهر الأمر ولا ينكشف السر، فيحاربه الأعداء ويحولون بينه وبين ما يريد. فواعدهم ليلا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن هدأت بالمشركين المضاجع، وبعد أن ناموا جميعا، أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، وخرج المسلمون من بين المشركين ليتسللوا لواذا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث واعدوه هناك في منى. فأقبل هؤلاء النفر من المسلمين مستبشرين متلهفين متشوقين لرؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس إليهم صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، فيتكلم العباس أولا ويبين لهؤلاء الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، وأنه في حفظهم وعنايتهم ورعايتهم، ثم يدعوهم ويبين لهم أنهم إذا أخذوه معهم صلى الله عليه وسلم، وإذا قبلوا هجرته إليهم، فلا بد أن ينصروه وأن يؤازروه، وإن لم يكن لهم بذلك قدرة أو طاقة فليتركوه بين أهله وعشيرته. فيستجيبون لكل ذلك ويقولون: يا رسول الله، قل ما شئت وخذ لنفسك ولربك ما شئت. فيتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم، وتنطلق تلك الكلمات البديعة وتلك المحادثات الرائعة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أولئك النفر من المسلمين، كلمات جميلة بديعة تظل تطرب سمع التاريخ وتزدهر بها الدنيا وتنشرح لها القلوب والأفئدة. فيتكلم معهم صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا، ويشرح لهم حقيقة رسالته وحقيقة ما يريده منهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فيبايعونه على ذلك صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الماتعة، والتي كان من أمتعها وأجملها أن قام أحدهم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن فعلنا ذلك، يعني وقفنا معك وناصرناك وقدمنا أرواحنا وقدمنا رقابنا وبذلنا كل ما في وسعنا لكي نكون معك لرفعة هذا الدين وسمو هذه الرسالة، أرأيت إن نحن فعلنا ذلك يا رسول الله ثم أظهرك الله، أتتركنا وتعود إلى قومك؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فيبايعونه صلى الله عليه وسلم ويؤكدون هذه البيعة المباركة، بيعة العقبة الثانية، ثم يعودون إلى أقوامهم، وهكذا ينجح النبي صلى الله عليه وسلم وتفلح دعوته في خلق وطن جديد لاستقبال المسلمين ولانطلاقة هذا الوحي والهدي المبارك. يعود إلى النفر ويبقى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في بذله ودعوته، وتفتح أمام المسلمين أبواب الهجرة وتبدأ طلائعها المباركة، ويبدأ المسلمون المحاربون المطاردون المعذبون المفتونون في مكة يبدأون في التسلل لواذا وفي السفر إلى المدينة إلى بلدة النصرة والحماية والمؤازرة. لم يكن السفر إلى المدينة نزهة، ولم تكن الهجرة رحلة للتمتع أو للترفيه، ولم تكن رحلة يصحب فيها الإنسان معه ما يشاء وما يريد، بل كان معنى ذلك أنه التضحية وأنه الذهاب بالأنفس وترك الأهل وترك الأموال وترك العقار وترك المواطن التي عاشوا فيها وألفوها ودرجوا عليها هو التضحية بكل ذلك والنجاة بأنفسهم إلى هناك، وتبدأ تلك الرحلة المباركة ويبدأ المهاجرون، وكم وجدوا من العناء، وكلكم يعرف القصص الكثيرة في ذلك. قصة أبي سلمة رضي الله عنه ما واجهه من عناء هو وأم سلمة في هجرته، قصة صهيب الذي أراد أن يهاجر فمنعوه وقالوا أتيتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك فاغتنيت بين أظهرنا وتريد أن تذهب بكل ذلك، فقال لهم أرأيتم إن تركت لكم أموالي جميعا أتتركوني أذهب؟ قالوا نعم، فترك كل ما يملك لهم وذهب بنفسه إلى المدينة مهاجرا إلى الله. وهكذا يتبين لنا أن الدعوة الخالدة والمبدأ السامي يحتاج إلى تضحيات، وأن الدين والعقيدة والمنهج لا يقدم عليها شيء مهما كان. بدأت الهجرة المباركة وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر ربه جل وعلا ليهاجر إلى المدينة. وقد تحدثنا عن انطلاقة الهجرة، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليكون هذا المكان المبارك أول محطة تستقبله. هنا يصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء في جو من الترقب والتلهف لرؤيته. هنا يقيم صلى الله عليه وسلم مسجد قباء الذي كان نواة لهذا المسجد المبارك الذي ترونه بأعينكم. هنا يقام أول مسجد في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.
يا أحرفي رقص الفؤاد فغردي طربا وسلوانا بأول مسجدي، هذا قباء تشع من جنباته أنوار خير العالمين محمدي. جاء الحبيب إليه فازدهرت به أرواح كل مسبح وموحد، هذا قباء الطهر من محرابه فاح العبير ولاح فجر السؤدد. يا روح وافاك السرور فكبري وترنمي بالوحي صفوا واسجدي، صلي كما صلى الحبيب وسافري في عالم الذكرى الجميلة واسعدي. وتذكري يوم الوصول لخير من قصد المدينة بعد سير مجهد، جاء البشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي. ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
أيها الأحبة، مهما صغنا والله من العبارات، ومهما نقشنا من الكلمات، ومهما حاولنا أن نتأنق أو نتألق أو نستحضر أحرف اللغة جميعا لكي نبين عن روعة هذا المشهد وعن جمال هذا المنظر، فإن الكلمات ستبقى قاصرة وإن التعبيرات ستبقى دون الغرض. من جلاء هذه الصورة ومن إيضاح هذا المعنى وإعطائه حقيقته، لك أن تتخيل هؤلاء الناس، أولئك القوم في المدينة الذين عاشوا سنين ينتظرون قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين اكتووا قبل ذلك بلوعة الحروب والظلم والجور والطغيان والضلال والبعد عن الهداية. كيف يكون الحال وهؤلاء الناس في المدينة بعد أن تشربت أرواحهم بالوحي وتشوقت أنفسهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون الدقائق للقاء به أو لقدومه إلى المدينة؟ كيف بأناس يتخيلون أن الله سيكرمهم بأن نبيه ومصطفاه وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يكون ممن يقدم إليهم ويقيم بين ظهرانيهم؟ لك أن تتخيل هذا الموقف. من هو القادم يا ترى؟ من هو المهاجر إلى المدينة؟ من هو الضيف؟ من هو الذي سيقدم عليهم؟ هل كان ملكا أو رئيسا أو ذا مال أو ذا جاه؟ من هو القادم؟ إنه محمد بن عبد الله. لك أن تتخيل المشهد، كم يكون هناك من الروعة، من الشوق، من اللهف، من الطرب، من النشوة لهذا الموقف الجميل البديع المؤثر، لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألفمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير، مثل السلسل الهدر ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. يا الله، أقبل القوم يستبشرون بعد أن كانوا كل يوم يخرجون إلى خارج المدينة حتى تلسعهم الشمس وحتى تكاد تحرق وجوههم بحرها ولهيبها، ينتظرون محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام وإذا بالبشرى وإذا بالفرحة تكتمل، فيقدم إليهم محمد صلى الله عليه وسلم برفقة الصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يخرج الناس سراعا لاستقباله، يخرج الناس والأطفال والكبار والنساء والكل يخرج ينظر إلى هذا القادم، والكل يهتف يا الله، الله أكبر، الله أكبر، هذا رسول الله، هذا محمد، هذا نبي الله، هذا محمد بن عبد الله. يقدم محمد صلى الله عليه وسلم فيكون أول مقر لإقامته في هذه المنطقة، وهنا يقيم مسجده، هذا المسجد الأول الذي يعتبر أول مسجد أسس في الإسلام. هذا المسجد ستظل له مكانته، بل كانت مكانته هكذا حتى في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعهده دائما ويأتي لأجل الصلاة فيه، لأنه مسجد الذكريات الجميلة، النواة الأولى لانطلاقة النور والهدى والوحي، النواة الأولى لجماعة المسلمين، للألفة، للمودة، للمحبة، للتآخي، الانطلاقة الأولى للروح الإسلامية الجديدة المتألقة. ولذلك أيضا حثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حب قباء وعلى الصلاة في هذا المسجد، وبين أن الصلاة فيه كأجر عمرة. ولذلك فإن الذي يأتي إلى هذه المدينة من الأولى له أن يحافظ على هذه السنة، ومن الأفضل ومن الكمال والجمال والاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي هنا للصلاة. ولكن مع الصلاة يجب أن تحرك الذكريات وأن تسرح بخيالك البعيد لتتذكر ذاك الطيف الجميل، وتتذكر ذاك المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى هنا، وتتذكر نعمة الله عليك يوم أن اجتباك أنت لتأتي تصلي كما صلى. انظر إلى النعمة، انظر إلى هذا الفضل العظيم أن جعلك الله من أتباعه وممن يهتدي بهديه ويستن بسنته. هنا أقام صلى الله عليه وسلم، وصل إلى هنا يوم الاثنين من ربيع الأول، في الثامن من ربيع الأول، وظل هنا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، والناس هنا كلهم طرب، والناس هنا كلهم نشوة، والناس هنا كلهم فرح، والناس هنا كلهم حب، والناس هنا كلهم عواطف، والناس هنا كلهم إشراق، والناس هنا كلهم سمو، والناس هنا كلهم قد امتلأت أرواحهم وطربت مشاعرهم لهذا الساكن بين ظهرانيهم الذي أشرقت به المدينة صلى الله عليه وسلم، والذي بدأ بتغيير اسمها فسميت المدينة وسماها طابة صلى الله عليه وسلم، فهي طابة الطيبة. الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم مضى صلى الله عليه وسلم يوم الخميس منطلقا من هنا إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فكانت أيضا أول جمعة يقيمها المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. يا الله على المشهد، يا الله على أول جمعة تقام في المدينة. هؤلاء الناس أي مشاعر هذه؟ لا أدري كيف استطاعت قلوبهم أن تتحمل هذا الموقف، موقف قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد انتظار طويل، موقف الجلوس إليه، موقف الاستماع إلى كلامه، موقف شهود صلاة الجمعة معه. هذه المواقف الإيمانية البديعة التي كانت تنساب إلى الفؤاد كانسياب الماء البارد على الظمأ الشديد. يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة مؤثرة جميلة، ويهتف في أسماعهم بهذا الكلام الذي طالما انتظروه، وبهذا الصوت العذب الذي طالما اشتاقوا إلى نغمته ونبراته، وبهذه الروح الجميلة، وبذاك الوجه الباسم المشرق المتألق الذي كان كأنما هو ورقة مصحف. يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم الجمعة جماعة في أول تراص للصفوف واتحاد للقلوب والأرواح والمشاعر، وينطلق الموكب، موكبه صلى الله عليه وسلم على ناقته وقد أردف أبا بكر ليري الناس منزلة أبا بكر الصديق، منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والناس كنفتيه، والناس عن يمين وشمال، والقلوب تهلي به، والأرواح تغرد له، والمشاعر تسافر معه. ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى هناك والناس من حواليه، وكل أصحاب دار أو منزل يفتحون أبوابهم: انزل إلينا يا رسول الله، انزل إلينا إلى العدد والعدة والمنعة يا رسول الله. فيأخذون بزمام ناقته. يا الله يا له من موقف، كل واحد يريد أن يجتذب الناقة، لأن من هو الذي على هذه الناقة؟ تحمل من هذه الناقة؟ تسير بمن هذه الناقة؟ بمحمد بن عبد الله. يكاد الإنسان يتمنى أن تزهق روحه ويشرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته. يمسكون بزمام ناقته: هلم إلينا يا رسول الله. فيقول لهم: دعوها، دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة فإنها مأمورة، تسير بأمر الله جل وعلا إلى حيث أمرها. وهكذا تسير حتى وصلت إلى دار أخواله بني النجار، إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، إلى هناك حيث لا تزال المشاعر والمشاهد والمواقف البديعة الجميلة الهائلة المؤثرة، إلى هناك حيث سيكون هناك موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله جل وعلا، لنكمل الحديث عن مشاهد هذه الرحلة الخلابة الماتعة التي طربت لها الأرواح وهامت بها المشاعر وتاهت معها الأنفس، سائلين الله جل وعلا أن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يشفعه فينا، إنه على كل شيء قدير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسرى العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. نور العالي في بلاغة منطق.